بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 98 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر والمريض، ومع الحديث العاشر في درسنا اليوم. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت باب صلاة المسافر والمريض، وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد الصحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل.
أحسنت. هذا الحديث العاشر في هذا الباب، باب صلاة المسافر والمريض، و يتعلق هذا الحديث بحكم الجمع بين الصلاتين في السفر، وجاءت أحاديث أخرى في هذا الشأن أيضا. فحديثنا هو حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل يعني ركب راحلته، ابتدأ المسير، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس يعني تزول الشمس، زوال الشمس أول وقت الظهر. وهو المراد بقول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس هو زوال الشمس، هو المقصود هنا قبل أن تزيغ الشمس، قبل أن تزول الشمس، قبل أن يدخل وقت الظهر. إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر. الآن ابتدأ المسير في السفر ولم يدخل وقت الظهر، فاستمر في السفر، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، جمع بين الظهر والعصر في وقت العصر. فإن زاغت الشمس يعني قبل أن يرتحل صلى الظهر. فإن زاغت الشمس يعني دخل وقت الظهر وهو في دار الإقامة، عنده نية السفر لكن لم يركب راحلته، لم يبدأ المسير، فدخل وقت الظهر. فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. يعني رواه البخاري ومسلم. قال ابن حجر: وفي رواية الحاكم في الأربعين. الأربعين هو كتاب للحاكم رحمه الله، كتاب الأربعين للحاكم بإسناد صحيح، يعني إسناد على شرط صحيح البخاري، بإسناد الصحيح. صلى الظهر والعصر، قال أنس: صلى الظهر والعصر ثم ركب، يعني جمع العصر مع الظهر جمع تقديم، هذه في رواية الحاكم. ثم قال: ولي أبي نعيم في مستخرج مسلم، وكتب المستخرجات في علم مصطلح الحديث، هناك يعرف المستخرج للكتاب أن يأتي أحد المحدثين، أحد العلماء يأتي لأحاديث صحيح البخاري أو أحاديث صحيح مسلم أو أحاديث سنن أبي داود، ثم يسوق هذه الأحاديث بإسناده هو، فهذا يسمى مستخرج مسلم. يعني حديث أتى فيها أبو نعيم رحمه الله بإسناده، وهي رواها مسلم في صحيحه هذه الأحاديث، فسماه مستخرج مسلم. في هذا الكتاب أيضا يقول أنس كان إذا كان في سفر فزالت الشمس، هناك زاغت الشمس، هنا زالت الشمس والمعنى واحد، زالت الشمس، صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل يعني صلاهما جميعا جمع تقديم، ثم ارتحل، بدأ المسير في السفر. فهذه روايات هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه. الحديث فيه مسألة مهمة، وهي حكم الجمع بين الصلاتين في السفر، حكم الجمع بين الصلاتين في السفر. وأهل العلم اختلفوا في حكم الجمع بين الصلاتين في السفر، وهنا هذه المسألة وهذا الحديث حديث أنس دليل على جواز الجمع بين الظهر والعصر، جمع تأخير في وقت العصر إذا غادر المسافر مكانه قبل الزوال لأنه لم يدخل وقت الظهر فيؤخرها مع العصر، حديث دليل واضح. كذلك هو دليل على جواز الجمع بين الظهر والعصر، جمع تقديم في وقت الظهر إذا ارتحل المسافر بعد الزوال من مكانه، وهذا إنما يتم بالنسبة لهذا الحديث الذي صحت الزيادة فيه صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وجمع التقديم دل عليه أحاديث أخرى أيضا كما تقدم في الجمع بعرفة بين الظهر والعصر في وقت الظهر، وكذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في سفره أو في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فعموم هذا الحديث، وهو رواه مسلم وعلقه البخاري أيضا، هذا يدل بعمومه على جمع التقديم وجمع التأخير. وكذا كذلك أيضا حديث ثالث، حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. وقد أجمع العلماء على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم بعرفة، والجمع بين المغرب والعشاء ليلة مزدلفة. وممن حكى الإجماع ابن المنذر وابن قدامة والنووي وابن رشد وغيرهم، لكن العلماء اختلفوا فيما عدا ذلك، فيما عدا عرفة ومزدلفة اختلفوا، فمنهم من منع الجمع إلا فيما ذكر، قول الأول لا يجوز الجمع إلا في عرفة وفي مزدلفة، وهم الحنفية وبعض التابعين، وهذا مذهب ضعيف قول الأول لا يعول عليه، لأن الجمع ليس تركا لأدلة المواقيت، لكنه تخصيص لها في بعض الحالات بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فدلت الحديث الحديث الذي معنا حديث أنس والحديث الذي ذكرناها على مشروعية الجمع، فهو قول ضعيف لأنه يخالف الأدلة التي مرت معنا. هذا القول يقول لا يجوز الجمع، لا يشرع الجمع في السفر إلا بعرفة ومزدلفة. هناك قول آخر قالوا يشرع الجمع بس الجمع الصوري فقط، الجمع الصوري يعني يصلي الأولى في آخر وقتها، يصلي الظهر في آخر وقت الظهر ويصلي الأخرى في أول وقت العصر أول وقتها، هذا جمع صوري وليس جمعا، لأن صلى الظهر في وقتها وصلى العصر في وقتها، لكنهم يقولون يصلي صلاة الظهر في آخر وقتها ويصلي العصر في أول وقتها فهو قريب، فيقولون جمع صوري، وهذا قول الثالث أيضا ثاني، هذا قول ضعيف.
أيضا هذا قول ضعيف، لأن الجمع رخصة، وإيقاع كل صلاة في وقتها أهون مما ذكروه وضيقوا به. وأكثر أهل العلم قالوا بمشروعية الجمع، جمع التقديم وجمع التأخير، قالوا يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بعذر السفر، جمع تقديم أو جمع تأخير. هذا القول الذي عليه أكثر العلماء، وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور، وقول مالك في رواية عنه، واستدلوا بحديث أنس الذي معنا الذي في الصحيحين على جمع التأخير، واستدلوا بحديث معاذ رضي الله عنه الذي مر معنا أيضا على جمع التقديم. فهذا القول هو الراجح،
وهو مشروعية الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، جمع تقديم وجمع تأخير بعذر السفر حسب الحاجة، حسب الحاجة، وعلى المسافر أن يفعل الأرفق به. إذا كان الأرفق جمع تقديم قدم العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب، وإن كان الأرفق به هذا المسافر جمع تأخير أخر الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فإن استويا في التأخير أفضل، لأن حديثه أصح. فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أن الجمع بين الصلاتين في السفر جمع تقديم وجمع تأخير، الذي دلت عليه الأدلة التي ذكرناها في درسنا اليوم. نعم.
وعن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم.
رواه مسلم في صحيحه. هذا حديث في بيان حكم جمع المسافر، سواء كان سائرا أو نازلا في مكان من الأماكن، ما دام مسافرا يشرع له الجمع بين الصلاتين. هذا حديث معاذ الذي أشرنا إليه قبل قليل. حديث معاذ قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، كان يصلي الظهر والعصر جميعا. ظاهر الحديث جمع تقديم أو جمع تأخير، والمغرب والعشاء جميعا. وفي آخر هذا الحديث يقول معاذ: فقلت، يعني الذي مع معاذ رضي الله عنه عامر ابن واثلة أبو الطفيل، يقول: ما حمله على ذلك؟ يسأل معاذا راوي الحديث: ما حمل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ قال معاذ: أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه بهذه الرواية وبهذه الزيادة التي لم يذكرها الحافظ ابن حجر هنا في بلوغ المرام. فقول أنس خرجنا مع رسول الله، قول معاذ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: أراد أن لا يحرج أمته. هذا تمام الحديث، وهو في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وأيضا هذا الحديث فيه مسألتان، فيه مسألتان. المسألة الأولى الجمع في السفر، الجمع في السفر، وأشرنا إلى هذه المسألة سابقا، لكنها هنا هذا الحديث دليل على جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر، سواء كان المسافر سائرا أم نازلا. هذه مسألة زائدة، وهي هذا الجمع جائز في حالة السير في السفر، وفي حالة أيضا النزول في مكان من الأماكن في بلد من البلاد وهو في حالة السفر، يشرع له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ويستفاد دلالة هذه المسألة من هذا الحديث على جمع النازل الذي ينزل وليس في السير في السفر، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في تبوك 20 ليلة، مكث في تبوك 20 ليلة يقصر الصلاة كما مر معنا سابقا في درسنا السابق. وأيضا هذا الحديث رواه مالك أيضا موطأ من طريق
من طريقه أيضا رواه مسلم عنه، ولفظه كما في الموطأ: فأخر الصلاة يوما، فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. هذا يدل على أنه جمع صلى الله عليه وسلم وهو نازل غير سائر، لأن قوله دخل ثم خرج لا يكون إلا في حال النزول، في حال النزول في مكان من الأماكن. وابن تيمية رحمه الله فصل في هذه المسألة تفصيلا جيدا، وقد ذكر رحمه الله أن الجمع على ثلاث درجات، الجمع بين الصلاتين على ثلاث درجات. درجة الأولى إذا كان سائرا في وقت الأولى، هو الآن يسير في السفر في وقت الظهر مثلا ونزل وقت الثانية، نزل وقت العصر، فهذا هو الجمع الذي ثبت في الصحيحين، يعني جمع التأخير من حديث أنس وابن عمر. قال: وهو نظير جمع مزدلفة، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: الثانية، درجة الثانية إذا كان وقت الثانية سائرا أو راكبا فجمع في وقت الأولى، فهذا نظير الجمع بعرفة، وعليه يدل حديث معاذ الذي معنا: إذا كان وقت الثانية سائرا أو راكبا، يعني وقت صلاة العصر، فجمع في وقت الأولى، جمع جمع تقديم مع الأولى، لأنه في وقت الثانية يكون سائرا أو راكبا على الراحلة. الحالة الثالثة أو الدرجة الثالثة يقول شيخ الإسلام: إذا كان نازلا في وقتهما جميعا، هو مسافر ونزل وقت الضحى وبقي نازلا إلى المغرب مثلا،
فهو في وقت الظهر والعصر نازل، ليس راكبا في السفر نزولا مستمرا هو. قال: فهذا كما يقول عنه ابن تيمية: ما علمت عليه دليلا إلا حديث معاذ هذا، يعني الدليل هو حديث معاذ هذا الذي معنا، فإن ظاهره أنه كان نازلا، وهذا في تبوك وهي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسافر بعدها إلا حجة الوداع، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: ولم ينقل أنه جمع إلا في عرفة ومزدلفة، فهذا يدل على أنه كان يجمع أحيانا في السفر وأحيانا لا يجمع، وهو الأغلب على أسفاره حسب الحاجة. هذا كلام ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 24 صفحة 63 وما بعدها. إذن على هذا الجمع مشروع عند الحاجة إليه، الجمع بين الصلاتين في السفر سواء كان المسافر سائرا أم نازلا، الغالب أن المحتاج للجمع هو السائر، أما النازل فالأفضل ألا يجمع إلا إن احتاج لذلك، كأن يحتاج لنوم أو استراحة أو أكل فله الجمع، لأن المسافر وإن كان نازلا قد يعرض له أحوال يحتاج معها إلى الجمع بين الصلاتين. هذه خلاصة هذه المسألة بالنسبة للجمع في السفر في النزول، وكذلك في أثناء السير في السفر والركوب. المسألة الثانية: الجمع في الحضر، هذه أيضا مسألة مهمة جدا. الأدلة السابقة دلت على مشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر، المسألة الثانية الجمع في الحضر ليس في السفر في دار الإقامة، فينبغي أن يعلم أن الجمع بين الصلاتين ليس خاصا بالسفر، بل يجوز في الحضر عند الحاجة إليه، كمريض احتاج للجمع بين الصلاتين، أو برد شديد نزل بالناس ونحو ذلك مما يتحقق به رفع الحرج عن الأمة. وقد دل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة، بالمدينة ليس في السفر في دار الإقامة. قال ابن عباس: لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، وفي رواية: من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا سفر. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على صحيح البخاري
تعليقه على فتح الباري شرح صحيح البخاري في المجلد الثاني صفحة 24 قال: الصواب حمل الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات المذكورة لمشقة عارضة ذلك اليوم من مرض غالب أو برد شديد أو وحل ونحو ذلك. ويدل على ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن علة هذا الجمع قال: لئلا يحرج أمته. قال: وهو جواب عظيم سديد شاف. انتهى كلام ابن باز رحمه الله. هذه مسألة الجمع في الحضر لحاجة، لعذر، لوجود حرج، فيها ثلاثة أقوال عند أهل العلم. القول الأول: لا يجوز الجمع في الحضر مطلقا. والقول الثاني: يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر للمرض والمطر، لأن جاءت في الحديث، جاءت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والقول الثالث: يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر للعذر والحاجة وعند الحرج، وهذا القول الثالث هو الراجح. إذن في ثلاثة أقوال في المذاهب: القول الأول: لا يجوز مطلقا الجمع في الحضر. القول الثاني: يجوز الجمع في الحضر للمرض والمطر فقط. القول الثالث: يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر للعذر والحاجة وعند الحرج، وهذا القول هو الراجح لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكرناه قبل قليل، وهو عند الإمام مسلم في صحيحه رقم 705 في صحيح مسلم. حديث ابن عباس هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، أن لا يحرج أمته. هذا هو الدليل. لذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وقول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته رخصة لأهل الأعذار، رخصة لأهل الأعذار. ثم قال شيخ الإسلام: والصناع والفلاحون إذا كان في الوقت الخاص مشقة عليهم فلهم أن يجمعوا بين الصلاتين. كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 21 مجلد 21 صفحة 458. وهكذا أيضا يقول شيخ الإسلام في مكان آخر، قال: والجمع ليس معلقا بالسفر قصيرا كان أو طويلا، وإنما يجوز للحاجة. يجوز للحاجة، يعني يجوز في الحضر للحاجة. هذا كلامه في الفتاوى 24 صفحة 27. وقال أيضا الحافظ النووي رحمه الله: وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذها عادة، لمن لا يتخذها عادة. فذكر وأشار رحمه الله إلا هناك جماعة من الأئمة، هناك جماعة من الأئمة ذهبوا إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذها عادة. كلام الحافظ النووي في شرحه لصحيح مسلم في المجلد الخامس صفحة 219. وهكذا قال أيضا الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر في وقت إحداهما لضرورة السفر، فكل ضرورة وعذر فكذلك، كل ضرورة وعذر فكذلك أيضا في الحضر يشرع الجمع. كلام الحافظ ابن عبد البر في كتابه التمهيد في المجلد الثالث صفحة 277، وكرر نفس الكلام أيضا في المجلد الثامن من التمهيد صفحة 78. وهكذا ورد عن كثير من السلف كابن عمر وعروة وسعيد بن مسيب ومحمد بن سيرين وغيرهم من السلف أنهم كانوا يجمعون. وهذه الآثار ذكرها الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء، إرواء الغليل في المجلد الثالث صفحة 39. هذه الآثار ذكرها هناك بأسانيد، بالأسانيد. هذا القول الذي رجحناه القول الثالث، وهو جواز ومشروعية الجمع بين الصلاتين في الحضر عند الحاجة وعند الحرج وللعذر هو قول قديم قال به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وابن تيمية يقول هذا هو المذهب، هذا هو مذهب أحمد كما في الفتاوى مجلد 24 صفحة 78. وقال بهذا القول بعض الشافعية والمالكية وابن المنذر وغيرهم أيضا من العلماء. فهذا القول الراجح في هذه المسألة أنه يشرع الجمع بين الصلاتين في الحضر، فمن أصابه مرض واحتاج إلى الجمع بين الصلاتين، هكذا أيضا في الصحيحين في حالة الاستحاضة عند المرأة النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها أن تجمع بين الصلاتين، جمع تقديم أو جمع تأخير بسبب مشقة ونزول الدم دم الاستحاضة. وهكذا أدلة كثيرة دلت على مشروعية الجمع بين الصلاتين في الحضر، فمن تعرض للحرج أو لبرد شديد أو في حالة الوظيفة مثلا كالطبيب مثلا عنده عملية تستغرق 8 ساعات 6 ساعات وتدخل أوقات الصلوات، فهذا يشرع له أن يجمع بين الصلاتين، هذا الطبيب جمع تقديم أو جمع تخديم ليقوم بهذه العمليات. وهكذا أيضا رجال المطافي أيضا في حالة الطوارئ وفي حالة إطفاء الحرائق يجوز لهم يشرع لهم أن يجمعوا بين الصلاتين جمع تقديم أو جمع تأخير. وهكذا بعض الوظائف التي يتطلب أو يجب على أصحابها عدم مغادرة أماكنهم، بعض رجال البدالة مثلا في الطوارئ لا يستطيع أن يغادر مكانه لأن يترتب على ذلك مفسدة وحرج، فهؤلاء أيضا يشرع لهم أن يجمعوا بين الصلاتين جمع تقديم وجمع تأخير. وهذا هو ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما سأله تلميذه قال ما أراد إلى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، ماذا أراد إلى ذلك؟ قال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، فما دام أنه وجد الحرج على بعض الأشخاص بعض هذه الأمة في وظائفهم وفي مهنهم فيشرع لهم الجمع بين الصلاتين جمع تقديم وجمع تأخير. هذا الذي أردناه من هذه المسألة ومن هذا الحديث. الحديث الذي بعده نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة.
نعم، هذا حديث لا يصح، حديث ضعيف جدا. قال النووي رحمه الله حديث ضعيف جدا، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية حديث باطل بلا شك عند أئمة الحديث. وهذا الحديث لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضعفه الألباني رحمه الله أيضا في إرواء الغليل 565 رقم الحديث 565 في إرواء الغليل ضعفه هناك وذكر أسباب ضعفه، من أراد يرجع إلى ذلك. وعلماء يقولون لا يثبت في تحديد مسافة القصر حديث، فهذا قال لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، هكذا قال الحافظ بن حجر ضعفه أيضا، فالحديث لا يصح. ولا يصح أيضا في تحديد مسافة القصر حديث كما مر معنا سابقا، وهذه المسألة مرت معنا سابقا وقد تكلمنا فيها، وقد تكلمنا في هذه المسألة سابقا، وهي مسألة المسافة، مسافة القصر في السفر، الحديث لا يصح ولو أخذ به بعض الفقهاء فهو حديث ضعيف جدا لا يصح، لا يصح. وسبق أن رجحنا في هذه المسألة، مسألة مسافر القصر في السفر، رجحنا أن السفر يرجع في تحديده إلى عرف الناس، وذكرنا هناك في درسنا السابق عن حكم أو عن مسألة المسافة القصر في السفر، المسافة
لقصر الصلاة والأخذ برخص السفر. ذكرنا هناك ثلاثة أقوال فمنهم من حددها بأربعة برد وقول أيضا بثلاثة أميال. أما القول الثالث الذي رجحناه أن السفر لا يحدد بمسافة معينة, لا يحدد بمسافة معينة لعدم وجود الدليل الصحيح الثابت الذي يبين ذلك, بل كل ما يسمى سفرا في العرف تقصر فيه الصلاة, تقصر فيه الصلاة. وما ورد من ذكر مسافات معينة في بعض الأحاديث فهذا من باب التمثيل لا التحديد, لا التحديد. ولذلك ابن تيمية رحمه الله قال هذا قول كثير من السلف والخلف وهو صح الأقوال في الدليل, وهذا القول اختاره ابن قدامة كما أشرنا سابقا لهذه المسألة. فلا يوجد دليل ثابت صحيح صريح يدل على تحديد مسافة القصر في السفر. هذا الحديث الذي معنا حديث ضعيف جدا كما قال النووي رحمه الله. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف وهو في مرسل سعيد بن المسيب عن البيهقي مختصرا.
أحسنت, عند البيهقي مختصرا. هذا الحديث أيضا ضعيف, هذا حديث ضعيف ضعفه الحافظ هنا قال أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف, وذلك ضعفه الألباني أيضا في ضعيف الجامع الصغير 2901 ضعيف الجامع الصغير. هذا حديث جابر أيضا لا يصح, فيه أن القصر في السفر أفضل من الإتمام, هذا لا يصح. قد مر معنا سابقا في حكم القصر وأنه واجب, الراجح أن القصر واجب وأن صلاة السفر ركعتين ركعتين, أن صلاة السفر ركعتين ركعتين الظهر والعصر والعشاء, هذا الذي رجحناه سابقا. وهذا الحديث لا يصح, هذا الحديث لا يصح, حديث ضعيف. ولا توجد مسألة في هذا الحديث, لا توجد مسألة في هذا الحديث لأنه حديث ضعيف لا يصح. نعم.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال كانت ببواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري.
نعم, رواه البخاري. يختم الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الباب, باب صلاة المسافر والمريض, يختمه بثلاثة أحاديث. هذا حديث عمران بن الحصين, وبعده حديث جابر وحديث عائشة. هذه الأحاديث الثلاثة قد مرت معنا سابقا وشرحناها سابقا وذكرنا مسائل أحكام صلاة المريض بتفصيل, فمن أراد يرجع إلى تلك الأحاديث. فهذا الحديث حديث عمران مر معنا سابقا شرحه, مر معنا سابقا حديث رقم 309 سابقا هنا برقم 442, فقد مر معنا سابقا وشرحناه. فمن أراد يرجع إلى الشرح المسجل هناك في حديث 309 نفس هذا الحديث حديث عمران بن حصين, وهكذا الحديث الذي بعده. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه.
صح أبو حاتم وقفه أيضا. هذا الحديث مر معنا سابقا حديث 310 مر معنا سابقا قبل 113 أو 33 حديثا سابقا مر معنا رقم 310 هذا حديث جابر, وشرحناه هناك وذكرنا مسائل هذا الحديث هناك, وهكذا الحديث الأخير الذي بعده. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم.
نعم, هو أيضا حديث صحيح وقد شرحناه سابقا تحت رقم 284 في نفس الكتاب بلوغ المرام. هذه الحديث ثلاثة تقدم الكلام عليها وذكر المسائل هذه في باب صفة الصلاة, في باب صفة الصلاة من كتاب الصلاة هنا في بلوغ المرام, شرحناه هناك وبينا ألفاظها وذكرنا مسائلها. وهنا الحافظ ابن حجر أعاد هذه الحديث
لأنه بوب لصلاة المسافر والمريض، بوب لصلاة المسافر والمريض. وما دام أن هذه الحديث شرحناه سابقا فلا حاجة لإعادة شرحها مرة أخرى ولمعرفة مسائلة، فمن أراد يرجع إليها هناك، وذكرت أرقامها أنا هنا وقد شرحناه سابقا، والشرح مسجل في باب صفة الصلاة، ذكرناها هناك وشرحناها وذكرنا مسائلها. نكتفي بهذا، وبذلك انتهينا من هذا الباب، باب صلاة المسافر والمريض. وإن شاء الله من الأسبوع القادم نبدأ في باب صلاة الجمعة، في باب صلاة الجمعة. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يحفظ ولاة أمورنا وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. وآخر دعوانا أنا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.